أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا بالأمس حول شروط الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، وأنه ما هي الشروط التي إذا توفرت ينحل العلم الإجمالي بقيام أمارة أو أصل منجز في طرف من الأطراف، وأنها شروط ثلاثة: أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو بالأصل عن عدد المعلوم بالإجمال، أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير، وأن لا يكون المنجز الشرعي متأخرا زمانا عن حدوث العلم الإجمالي. تحدثنا بالأمس عن سبب اشتراط هذه الشروط، وتحدثنا عن أنه ما الذي يحصل إذا اختل واحد من هذه الشروط، وتبين معنا أنه لا بد من اجتماعها معا حتى يحصل الانحلال، وإلا لو فقد واحد منها يبقى العلم الإجمالي منجزا. المطلب الذي توقفنا عنده بالأمس من قوله رحمه الله: ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم. نعم، في هذا المطلب نستذكر ما تحدثنا حوله بالأمس، أنه إذا اختل الشرط الثالث، الشرط الثالث ماذا كان؟ أن لا يكون وجود المنجز، يعني أن لا يكون وجود الأمارة أو الأصل المنجز متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي، وإلا لو كان حدوث الأمارة متأخرا فإننا كما بينا بالأمس سيكون علما إجماليا منجزا، غاية ما في الباب أنه علم بين الفرض الطويل والقصير. طيب، يعني في الركن الثالث نحن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن المهم والعبرة أن لا يتأخر المنجز عن العلم، ولا شغل لنا بالمعلوم. نحن أليس لدينا علم إجمالي حدوث العلم ولدينا المعلوم؟ يعني أنا علمت الساعة التاسعة بنجاسة حصلت الساعة الثامنة، فهنا زمان المعلوم الساعة الثامنة، زمان العلم الساعة التاسعة. في موارد اختلال الشرط الثالث، بل في كل موارد اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، لا بد من ملاحظة زمان العلم لا زمان المعلوم. لما؟ يقول السيد الشهيد: لأنه إذا فرضنا أن زمان المعلوم، عليكم السلام، زمان المعلوم ليس متأخرا، يعني زمان المنجز ليس متأخرا عن زمان المعلوم. مثلا لو علمت إجمالا الساعة التاسعة، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الساعة الثامنة، تمام؟ يعني زمان المعلوم متى؟ الساعة الثامنة. ثم الساعة العاشرة قامت أمارة على نجاسة الإناء الأبيض الساعة الثامنة، فزمان المعلوم متحد مع زمان المنجز، فالمنجز الأمارة مؤداها زمانه ليس متأخرا عن زمان المعلوم، بينما زمان العلم زمان الأمارة متأخر عن زمان العلم. واضح؟ لأن زمان الأمارة الساعة العاشرة، زمان العلم الساعة التاسعة، المعلوم زمان المعلوم متحد في الأمارة والعلم. جيد؟ ماذا يحصل؟ يقول السيد الشهيد هنا لا يحصل انحلال. لما؟ لاحظوا يا أخوان، نحن في الركن الثالث نحن لا نتحدث عن وجود علم إجمالي وزوال علم إجمالي. في الركن الثالث نتحدث عن حكم العلم الإجمالي وهو المنجزية، وثبوت المنجزية وعدم ثبوت المنجزية منوط بماذا؟ بوجود المنجز. فلا بد أن نلاحظ زمان المنجز. ما هو المنجز في باب العلم الإجمالي؟ نفس العلم. ما هو المنجز في باب الأمارة؟ نفس الأمارة، نفس الأصل. فلذلك نحن طالما في الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، هدفنا وهمنا حكم العلم وليس وجود العلم. في الركن الأول والثاني ينحل العلم حقيقة، يعني هدفنا وجود العلم، بينما في الركن الثالث ليس همنا وهدفنا وجود العلم، لأن العلم موجود وباقي، وإنما هدفنا حكم العلم الإجمالي. هل هو فعال منجز يترتب عليه الأثر، أم أنه لا، ليس فعالا وليس منجزا ولا يترتب عليه الأثر؟ بهذا اللحاظ لا بد أن ننظر إلى زمان المنجز، والمنجزية لا تبدأ إلا من حين حدوث الأمارة، صح؟ المنجزية لا تبدأ إلا من زمان حدوث الأمارة
أو الأصل المنجز،
والأصل أيضا سواء بالأمارة أو بالأصل. يعني لاحظوا معي يا أخوان، نرجع إلى هذا المثال الذي مثلت به منذ قليل حتى نطبقه لعله يتضح. أنا عندي هنا زمان العلم وهنا زمان المعلوم، هنا زمان الأمارة زمان مؤدى الأمارة اللي هو نفس المعلوم، جيد؟ أنا عندي علم بنجاستي، علم بنجاستي أحد هذين، تمام؟ إذا لاحظت أن زمان الأمارة هو الساعة التاسعة وزمان العلم الإجمالي هو الساعة الثامنة، فهذا ماذا يعني؟ يعني إذا كان هكذا، هذا ماذا يعني؟ أن المنجز الشرعي لأحد الأطراف تأخر عن العلم الإجمالي. شو صار عندي يعني؟ صار اختلال للشرط الثالث. يعني شو بيكون صار؟ بيكون صار عندي علم إجمالي بفرد طويل وآخر قصير وهو منجز. ليش؟ لأن العبرة في زوال منجزية العلم الإجمالي. ملاحظة ماذا؟ ملاحظة اتحاد أو عدم تأخر زمان المنجز عن زمان العلم، لأن المنجزية مرتبطة بنفس الأمارة، المنجزية مرتبطة بنفس الأصل، المنجزية مرتبطة بذات العلم، ولا شغل لنا في المنجزية بزمان المعلوم. في حالات الركن الثالث والانحلال الحكمي لا شغل لنا بماذا؟ بذات المعلوم. هذا ذات المعلوم شغله أين؟ شغله في حالات الانحلال الحقيقي. وضحت الفكرة أم ما وضحت؟ واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس نعرف أنه عندنا أنحاء ثلاثة من الانحلال. عندنا الانحلال الحقيقي،
والانحلال التعبدي والانحلال الحكمي. إذا قارنا بين هذه الأنحاء الثلاثة فإنه في الانحلال الحقيقي يزول نفس العلم وجدانا. في الانحلال التعبدي ماذا نقول؟ يزول نفس العلم تعبدا.
هذا الفرق بين انحلال الحكمي والتعبدي. ومثل السيد الشهيد لا يرضى بوجود انحلال تعبدي، لاحظتم؟ احنا بس عم نعرف الانحلال التعبدي، اما مثل السيد الشهيد لا يرضى بوجود شيء اسمه انحلال تعبدي، لانه يقول هذا لا يؤثر شيء كما تقدم معنا في بعض اركان العلم الاجمالي. واما في بحث باب الانحلال الحكمي لا يزول نفس العلم بل المنجزية هي التي تزول، يعني العلم باقي موجود. أنت الآن في مورد قيام أمارة على أحد الطرفين، جيد، هنا مثل هذا المورد العلم الإجمالي بالوجدان باقي غاية ما في الباب، أصوله لم تعد تتعارض. لأن نفس العلم زال، لأن نفس العلم تبخر وطار، لا، العلم موجود، تمام. النقطة الثانية في التفريق أنه
في مورد الانحلال الحقيقي يختل الركن الأول أو الثاني. في مورد الانحلال التعبدي أيضا يختل الركن الأول أو الثاني. الأول أو الثاني أركان مجزية في علم الإجمالي، الأركان الأربعة يتقدم. أما في مورد الانحلال الحكمي فيختل الركن الثالث فقط.
واضح؟ هذا الفرق الثاني بين هذه الأنحاء الثلاثة من الانحلال.
الفرق الثالث بينها أنه في الانحلال الحقيقي العبرة بملاحظة زمان المعلوم بالإجمال والتفصيل لا العلم. وبالدقة تتذكر شو عبر سيد الشهيد سبب العلم، صح؟ سبب العلم هو يعني زمان المعلوم. لابد أن لا يتأخر هنا، يعني لابد أن لا يتأخر زمان المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم بالإجمال. في الانحلال التعبدي أيضا الأمر كذلك، لابد من ملاحظة زمان معلوم، لأن شو عم تدعي أنت؟ عم تدعي أن العلم طار والعلم ناتج من ماذا؟ من سبب العلم، فلا بد أن يكون السبب متحدا. متى يتحد السبب؟ عندما يكون وقوع قطرة الدم الأولى متحد زمانا مع وقوع قطرة الدم في العلم التفصيلي. لاحظتم في المثال الذي كنا نضربه. أما في الانحلال الحكمي فالعبرة بملاحظة زمان العلم وزمان حدوث الأمارة لا زمان المعلوم. ليش لا زمان المعلوم؟ لأننا يخذني بكرة من بعض منه، لأن هنا الذي يحتل هو الركن الثالث والذي يزول هي المنجزية، فالمنجزية تابعة لوجود المنجز وعدم وجود المنجز. المنجزية لا ربط لها بوجود صفات العلم وانعدام صفات العلم. وجود المنجز، عفوا، بوجود المعلوم وانتفاء المعلوم. العبرة بوجود المنجز هنا. بينما في الانحلال الحقيقي أو الانحلال التعبدي أنا لا أتحدث عن حكم العلم، أنا أتحدث عن أنه متى يتبخر العلم،
متى أكتشف بأن ما لدي من علم إجمالي هو ماذا؟ هو وهم. لاحظتم بالانحلال الحقيقي والتعبدي عندما يحصل الانحلال، أنا ماذا يحصل عندي بالدقة؟ أكتشف بأن العلم الإجمالي الذي كان عندي وهم، سراب. لاحظتم؟ فالعبرة في الانحلالين الحقيقي والتعبدي أن أحرز المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي. لما؟ لأنني أريد أن أسري العلم من الجامع إلى الطرف. إذا أريد أن أسري العلم من الجامع إلى الطرف لابد أن ينطبق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي. هذا المهم عندي. لما ينطبق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي يحصل انحلال حقيقي للعلم الإجمالي أو انحلال تعبدي للعلم الإجمالي. بينما في حالات الانحلال الحكمي أنا همي وهدفي ليس أن يطير ويزول ويتبخر نفس العلم. العلم محفوظ غاية ما في الأمر، علم عقيم، علم غير منتج، لا يعطيني منجزية. ولذلك لابد أن ألاحظ ماذا؟ المنجز للمذاء.
ولكن بالنسبة للانحلال الحقيقي أنا كان عندي علم إجمالي وبعد حصل عندي علم تفصيلي، فلماذا أنا أشترط أن أقول لابد أن لا يتأخر
زمان المعلوم؟ إيه؟ لأنه في الانحلال الحقيقي ماذا يحصل؟ أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بس يصير في انحلال حقيقي يعني أعلم تفصيلا بأن النجس هو الإناء ألف. ما معنى أنني أعلم تفصيلا بأن النجس هو الإناء ألف؟ يعني ذاك المعلوم الإجمالي وجدته، فإذا وجدت المعلوم الإجمالي وشخصته يعني لم يعد هناك علم. فالعبرة بنفس المعلوم الإجمالي ونفس المعلوم التفصيلي. يعني ما هي الحالة التي ينطبق فيها المعلوم الإجمالي على أحد الطرفين بعينه؟ هذا بحثي يكون. لاحظتم كيف؟ فإذا بحثي وهمي هنا لابد أن ألاحظ ماذا؟ زمن المعلوم التفصيلي وزمن المعلوم الإجمالي. بينما في مورد الانحلال التعبدي أنا ليس هدفي أن يسري العلم من الجامع إلى الطرف، ليس هدفي أن هذا المعلوم الإجمالي أن أحصله بعينه، أصلا ليس هدفي هذا، وإنما نظري إلى أن هذا العلم الإجمالي هل لا يزال فعالا أم لا يزال فعالا، هل لا يزال فعالا أم لم يعد فعالا. والعبرة بفعاليته وعدم فعاليته بشو؟ بوجود منجز إضافي غير المنجز السابق. فتكون العبرة هنا بملاحظة زمان المنجز، والمنجز في العلم الأول ما هو؟ العلم الإجمالي. والمنجز في مورد الأمارة نفس الأمارة، فلا بد أن ألاحظ زمان الأمارة وزمان العلم الإجمالي. ما أدري الفكرة واضحة أم غير واضحة، إذا تحتاج بعد إلى توضيح إلى تمثيل أنا بالخدمة، إذا واضحة كفى الله المؤمنين القتال. شيخنا واضح إن شاء الله؟ شيخ حسن
سؤال جيد. يعني أهلا، يعني أنه اشترط أن لا يتأخر، أن لا يكون وجود منجز شرعي متأخر عن حدوث العلم.
نعم.
يعني نفس اللحظة اللي بيحصل فيها علم إجمالي بيجي واحد بيخبرني أو قبله
أو العبرة أن لا يتأخر، إما أن يتحدى أو أن يكون زمان الأمارة سابق.
ولو يعني هو عرضا بس يحصل علم إجمالي يعني نفس اللحظة لازم يجي،
أو نفس اللحظة أو قبل منه.
شيخ
مستشفى
فيه يتأخر
بالفعل لو
الإخبار يكون
على
نفسه
فعل الإجمال، ما هذا بسبب؟ لا هذا بسبب هو تأخر العلم وتقدم المعلوم، والعبرة بزمان العلم.
لا عفوا، مرة عم بخبرك إنه هذا نجس، ما شاء
المرة لا عم لك إنه الإجازة هذه بعلمنا في هذا الفرق. زمان الصلب اللي ما كان زمان متأخر زمان الأخبار.
إيه؟
زمان العلم نفسه لزمان العلم.
لا ما هو زمان الأخبار من حين الأخبار، يعني زمان قيام الأمارة متى هو؟ الساعة التاسعة؟ هذا اللي عم نضربه.
قيام الأمارة على شيء قد حصل سابقا.
إيه ما هو حصل سابقا هذا المعلوم الذي حصل. لاحظتم؟ العبرة بزمان العلم مش بزمان المعلوم، لأنني أفتش عن هذه النكتة، لأنني أبحث هنا عن وجود منجز ومنجز جديد. المنجز الأول موجود اللي هو العلم الإجمالي، المنجز الجديد إذا كان متأخر دغري وين بيدخل المورد؟ تحت الفرض الطويل والقصير. إذا لم يكن هذا المنجز الجديد متأخر وإنما مقارن أو سابق، فما بيعني عندي فرض طويل وقصير. شو بصير عندي؟ بصير عندي أحد الطرفين لم يعد يجري فيه الأصل المؤمن، نعم، ويكون الطرف الآخر شك بدوي ومجرى للبراءة. شيخ مصطفى عندكم شيء بعد؟ شيخ حسان، شيخ محمد، سيد، شيخ غسان، شيخ حسن، ايه اتفضل. من
هذا
تعبود
ما الصياغة
عادة
على
مسلك
الاختبار؟
أي صياغة؟ هذا
الهمة
انهزام الرقم الثالث، كأنه هي تتم على مسلك العلية. نعم، هلا هذا منشير له إن شاء الله كيف ممكن نبين المطلب بناء على مسلك الاختضاء أثناء التطبيق إن شاء الله. نحن امبارح ما طبقنا أصلا من خلال الحكمة؟
لا هذا طبقنا
ومن هنا قال رحمه الله: ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم، ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الأمارة مثلا مع تأخر قيامها. مؤدى الأمارة اللي هو شو؟ المعلوم، يعني عبر عنه، مش المعلوم هو يعني مثل المعلوم بس بالأمارة، مؤدى الأمارة يعني الآن النجاسة هي مؤدى الأمارة. يمكن يكون زمن النجاسة متحد مع زمن المعلوم بالإجمال، ولكن قيام يعني إخبار الثقلي متأخر عن حدوث العلم الإجمالي، وذلك لأن سقوط العلم الإجبالي عن التمجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه، ما هي نكتته؟ ما هو سببه؟ إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين السابقتين. لاحظ شيخ غسان هون الفكرة، شو يعني بإحدى الصيغتين السابقتين؟ الصيغة الأولى هي صيغة الركن الثالث بناء على مستكل اقتضاء، اللي هي تعارض الأصول في الأطراف، أو أن يكون كل أصل كل طرف مشمولا في نفسه للأصل. الصيغة الثانية الصيغة على مسلك العلية، والصيغة على مسلك العلية أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، تمام. والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل، سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا عن ذلك. مؤدى الأمارة يعني. كيف هذا ينطبق على كلا الصيغتين؟ فلنطبقه على صيغة المحقق العراقي الركن الثالث. الآن عندما تتأخر الأمارة عن العلم الإجمالي، ماذا يحصل عندي؟ أرى بأن هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. غاية الأمر، إذا كان معلومه في الفرد الطويل فهو صالح لتنجيزه على طوله، إذا كان معلومه في الفرد القصير فهو صالح لتنجيزه على قصره. فهو على كل حال مع تأخر الأمارة لا يعود العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، عفوا، يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير. طيب مع اتحاد زمان العلم وزمان الأمارة، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي بما أنه اتحد زمان المنجز مع زمان العلم، فنأتي إلى الطرف الذي فيه علم وفيه منجز. هذا العلم لا يصلح أن ينجزه. ليه؟ لأنه منجز، والمنجز لا يتنجز. واضح كيف؟ هذا على صياغة المحقق العراقي للركن الثالث. بينما على صياغة مسلك الاقتضاء، نشوف أن العبارة بتحمل اثنان. على صياغة مسلك الاقتضاء ماذا نقول؟ أن يكون مشمولا لكل، أن يكون صالحا، الأصل المؤمن للشمول كل طرف على حدة. طيب، عندما يكون زمان الأمارة متحد مع زمان العلم، شو بيكون عنده؟ أصلا جريان الأمارة في طرف يكون حاكما على دليل الأصل في ذلك الطرف، فلا يعود هذا الطرف الذي جرت فيه الأمارة لا يعود مجرى للأصل العملي، فيكون الطرف الآخر مجرى للأصل العملي بلا معارض. تمام؟ وبالتالي فالصياغة الموجودة هنا في الكتاب بحسب الظاهر السيد شهيد يريد أن يطلقها بحيث تتلاءم مع كلا الصياغتين. لماذا؟ للركن الثالث من أركان المنجزية. إذا في عبارة معينة هي التي يظهر منها خلاف ذلك أرشدونا إليها حتى نجيب عنها. والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل، سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا. أصلا نحن ما إلنا شغل بالمؤدى وبالمعلوم في هذه الحالة. وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا، من بيقول لي شو قصده بهالعبارة سيد الشهيد؟ كما شرحناه هنا أخوان، بالانحلال الحكمي هناك من الأعلام من يشرح الانحلال الحكمي ويريد منه الانحلال التعبدي. سيد شهيد عم يقول الانحلال الحكمي بالبيان الذي بيناه هنا يختلف عن الانحلال التعبدي ويختلف عن الانحلال الحقيقي. والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. أي نقطة؟ فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي عن العلم الإجمالي، مثل ما كنا عم نشرح، نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخره عن زمان المعلوم الإجمالي. طب ليش؟ وذلك لأن ميزان الانحلال الحقيقي ما هو؟ سراية العلم من الجامع إلى الفرد. طب كيف يسر العلم من الجامع إلى الفرد؟ يقول سراية العلم لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي، لمصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي، ومصداقية هذا لذاك، يعني مصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي. وحينئذ أنا عندي العبرة هناك بماذا؟ بأن هذا المعلوم كان مجهولا وجدته، فالعبرة بزمان المعلوم وليست العبرة بزمان العلم هنا. يرحمكم الله. فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي. شو يعني اجتمع العلمان ولو بقاء؟ يعني حتى ولو كان العلم التفصيلي متقدما تماما عن العلم الإجمالي، أو العلم الإجمالي متقدما تماما على العلم التفصيلي، المهم اجتمعا بقاء بحيث المعلوم التفصيلي لم يتأخر عن المعلوم الإجمالي، ماذا يحصل؟ يحصل انطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ويحصل الانحلال. وبعبارة يا أخوان واضحة وجلية ماذا نقول الآن؟ بكل بساطة عندي علم إجمالي بغصبية أحد هذين، جيد. كيف بصور الانحلال الحقيقي؟ الانحلال الحقيقي أن أعلم تفصيلا بأن المقصود هو هذا. طيب متى يحصل الانحلال الحقيقي؟ إذا علمت تفصيلا بأن المقصود هو هذا. العبرة بأن ألاحظ مثل ما قلنا قبل سبب العلم، يعني المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال هنا ما هو؟ الغصبية الساعة الثامنة مثلا. المعلوم بالتفصيل إذا كانت الغصبية الساعة التاسعة لم يحصل الانطباق. ليه؟ لأنني أحتمل أن يكون هناك غصبية جديدة غير الغصبية السابقة. فدائما في موارد العلم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، انحلال حقيقي يعني، ماذا ألاحظ أنا؟ زمان المعلوم. ليش ألاحظ زمان المعلوم؟ لأن ما أريده هو هذا، أن هذا المعلوم الإجمالي الذي كان مرددا بين طرفين وجدته. كيف يقول أنني وجدته؟ عندما يكون زمان المعلوم التفصيلي غير متأخر عن زمان المعلوم الإجمالي. بس يتأخر زمان المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم الإجمالي، شو بصير؟ بيبقى العلم منجز. ليش؟ لأنه يصبح علما بين فرض طويل وفرض قصير. في مورد الانحلال الحكمي نفس المثال، كيف يحصل عندي انحلال حكمي؟ أنا الآن عندي علمون بغصبية أحد هذين، وأخبرني الشيخ مصطفى الثقة بأن هذا هو المقصود. متى يحصل عندي انحلال؟ إذا أخبرني الشيخ مصطفى، إذا قام العلم الإجمالي الساعة الثامنة وأخبرني الشيخ مصطفى الساعة التاسعة، أنا أستطيع أن أشكل علم إجمالي، علم إجمالي إما بغصبية هذا من الساعة الثامنة ممتدا إلى ما بعد التاسعة، وإما بغصبية هذا إلى الساعة التاسعة، فيكون علم إجمالي منجز. بينما إذا كان زمان الأمارة متحدا مع زمان العلم، أو زمان الأمارة سابقا لزمان العلم، شو بصير عندي؟ بصير عندي هذا الطرف تنجز بمنجز هو الأمارة، بعد لا معنى لتنجيزه بالعلم الإجمالي. هذا على صياغة المحقق العراقي، هذا الطرف لم يعد يجري فيه الأصل العملي، فلا معنى لتكون العلم الإجمالي منجزا، لأن أحد طرفيه ليس مشمولا للأصل العملي، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذه الضابطة، أنتوا حتى هذه الضابطة لكل شيء عملي، تصبح راسخة في الذهن. الطريقة مش هي الحفظ، الطريقة هي أن تتدرب. حط قدامك قلم وورقة، مش أمثلة هني مرة إناء ومرة ثوب ومرة جدار ومرة كرسي ومرة ومرة. كتر هالأمثلة وطبق انحلال حكمي، انحلال حقيقي، انحلال تعبدي، وهكذا. بس تطبقهم بسرعة واضحين عندك من خلال شو؟ الأمثلة. لأنه من خلال بيان الضابطة نحن مثلنا وذكرنا عملنا جدول، ولكن هذا لوحده لا يعطيك بالأخير ماذا؟ ضابطة راسخة. الآن هلا وضحهم إن شاء الله، وضحهم عند الأخوان. لما بدأ تصير هذه الضابطة راسخة، لا ترسخ الضوابط إلا بالتطبيق. حط قلم ورقة بلش اكتب، هذا انحلال، هذا حقيقي، كيف هون؟ جيب قلمان، جيب كبيتان، إذا بعدين تذكرون بالبيت مشتغل بالكيمياء مثلا، كبيتان، جيب شيء، ورقتين، كتابين، أي شيء، بلش طبق هو ضابط انحلال الحكم الحقيقي. حينئذ أصلا تستكشف أنت أنه احيانا يبقى هناك بعض الامور بتحس في شيء مش واضح، مش عارف شو هو. احيانا هيك اثناء التطبيق بتكتشف، بتصير انت تكتشف لا هذا هيك، لا هذا هيك، واي سؤال بيطلع انا بالخدمه. التنبيه الخامس، اشتراك علم، بكره بنبلش بالتخفيف شيخ مصطفى، اشتراك علمين اجماليين في طرف. في هذا التطبيق يا اخوان، هذا التطبيق مرتبط تماما بالتطبيق الرابع. هذا التطبيق لنقلكم يا شهود، أنا الآن علمت إجمالا بغصبية أحد القلمين، إما الأسود وإما الأحمر، وعلمت إجمالا بغصبية أحد القلم، إما الأخضر وإما الأحمر، فصار عندي الألم الأحمر ما هو؟ هو طرف مشترك بين علمين إجماليين. فنسأل، هل يكون العلمان الإجماليان منجزان، أم أنه هذا الطرف الأحمر بصير معلوم تفصيلي وهو بصير مشكوكة بدوية؟ واضح؟ في هذا المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، المطلب باسم الأصمان بغير، تارة يكون هناك تعاصر بين العلمين، وأخرى يكون أحد العلمين سابق والآخر لاحق. عندما يكون هناك تعاصر بين العلمين، يعني أنا في الآن مباشرة هلأ علمت إجمالا بنجاسة الأحمر أو الأسود، وعلمت إجمالا بنجاسة الأخضر أو الأسود، أنا بالدقة علمت إجمالا بنجاسة الأحمر أو الأسود أو الأخضر، انتهى. يعني صار عندي علم إجمالي ثالث، وهذا العلم الإجمالي الثالث منجز. ليه؟ لأنه فيه علم بالجامع، وشي فيه شكوك تفصيلية بعدد الأطراف، والأصل المؤمن في كل طرف متعارض مع الأصل المؤمن في كل الأطراف البقية، وإذا أجريت الأصول المؤمنة في الأطراف الثلاثة ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا عندما يتعاصر العلمان، بل لو صار عندك ألف علم، هم بالدقة مردوا لعلم واحد، عندما يتعاصر العلمان مردهما إلى علم ثالث أطرافه هي مجموع الأطراف، لاحظتم؟ مرد هذين العلمين إلى علم جديد ثالث أطرافه، شو هن أطراف هذا العلم الثالث؟ هن هذه الأطراف الثلاثة، الأسود والأحمر والأخضر. وهذا نعم ايه طبعا ما ذكروا هذا الشرط، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجز في هذه الحالة في سورة اشتراك. وهذه ما اختلفوا فيها، الذي وقع فيه الخلاف، لاحظ معي هذه الصورة، أنا الساعة الثامنة علمت إجمالا بنجاسة القلم الأحمر أو الأسود، الساعة التاسعة علمت إجمالا بنجاسة القلم الأخضر أو الأسود. هنا انقسم الأعلام، بعضهم قال بأن العلم الثاني أبو التاسعة غير منجز. ليش؟ لأنه على مسلك المحقق العراقي للركن الثالث، هذا الطرف الأسود كان مشترك، هذا تنجز الساعة الثامنة بالعلم. عندما صار عندي علم جديد الساعة التاسعة هذا منجز، والمنجز لا يتنجز. فشو بيصير؟ بيصير العلم الجديد غير صالح لتنجيس معلومه على كل تقدير، فبيصير العلم الجديد أبو التاسعة ليس منجز.
ولكن أفهم يحتمل في نفسه أن يكون هو النجس، العلم هذا أفضل، هذا علم
الصالح
يحتمل.
إيه ما هم يقولون يسكت عن النجزية بهذا البيان، الآن سنرى إن شاء الله غدا جواب السيد الشهيد. طيب على صياغة مسلك الاقتضاء ماذا يقولون؟ قد يقال، يعني يقال هكذا، هذا الطرف أبو الساعة الثامنة، العلم الساعة الثامنة، هذا الطرف تعارض الأصل فيه مع الأصل في الأحمر، وسقط بالمعارضة الأصل المؤمن، فإذا حصل علم جديد يصبح علم بطرفين، أحد الطرفين أصله المؤمن ساقط، فالطرف الآخر يكون أصله المؤمن موجودا لوحده بلا معارض. لاحظوا كيف أكرر، شو إجا قاله؟ قالوا أنت ألم يحصل عندك علم الساعة الثامنة بنجاسة أحد هذين، بغصبية أحد هذين، صار عندك علم، فهذا الطرف وهذا الطرف تعارض الأصل هنا وتعارض الأصل هنا، تساقط الأصل، ماتا. يستحيل إعادة المعدوم شيخ عباس ماتا. عندما حصل عندك العلم الجديد، شو بيصير عندك العلم الجديد؟ عندك علم إجمالي بغصبية أحد طرفين، ولكن أحد هذين الطرفين أصله المؤمن مات، ما إلى أصل المؤمن، فالطرف الآخر يكون أصله المؤمن حي يرزق، فيجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض. هذا ما ذكر في الكلمات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب ويقول لا، الصحيح أن العلم الإجمالي حتى في الحالة الثانية يكون منجزا أيضا، وهذا البيان مبترن على شبهة نحن نحلها ونبينها. نقرأ فعلا هذا المقدار، لأنه أتصور أنه هذا المقدار مش صعب، هو الكلام بالجواب الشبهة. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما. هذا شو بصير فيه؟ بصير ناخذ خطين، خط الدولة، عرفت كيف؟ خط جماعة هذا الشارع وخط جماعة هذا الشارع. الإخوان بلبنان بيعرفوا شو معناته. نعم كمان هيك. فلا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين. شو معناته هذا؟ أنا إما أنه هناك غصبية في هذا الطرف أو غصبية في هذا الطرف أو غصبية في هذا الطرف، فأنا صار عندي علم ثالث، علم بغصبية أحد هذه الأطراف الثلاث، تلقائيا بيتحول لعلم ثالث. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، أحد العلمين سابقا على الآخر، فقد يقال إن العلم المتأخر الأخير يعني أبو التاسع اللي قلنا عنه يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى، صيغة من؟ جماعة الاقتضاء، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق، فالأصل شو؟ مات، انعدم. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض، فبصير العلم الإجمالي المتأخر ليس منجزا. حصل؟ وإما بصيغته الثانية مع المحقق العراقي، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، هذا تنجز والمتنجز لا يتنجز. فالعلم الإجمالي المتأخر إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، لأن معلومه إذا كان الطرف المشترك فهو غير قابل للتنجيز لأنه منجز، وإذا كان معلومه الطرف المختص فهو يعني هذا الطرف الجديد فهو قابل للتنجيز، وهكذا علم إجمالي لا يكون منجزا. في مقابل هذا ذهب سيد الشهيد وجماعة إلى أنه لا، العلم الإجمالي السابق والعلم الإجمالي الجديد يبقيان على المنجزية. هذا ما سنبينه غدا إن شاء الله، ونبين أيضا التقريب الأول من تقريبات حكم ملاقي أحد الأطراف، بس التقريب الأول، نترك التقريب الثاني وقد يقال والصحيح إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. أعاد الله علينا وعليكم الشهر الفضيل، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.